قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المغفر. قال حتى باب البرود والحبر والشملة. وقال حباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد متكلة. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الزايد بن أبي فرحان عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قرد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعراب من فجر فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظر إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت لي حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من نار الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب البرد والحبر والشملة. مقصود من هذه الترجمة، وهي من ضمن تراجم كتاب اللباس، بيان ذكر أنواع من الألبسة التي كانت معروفة في زمن رسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بثلاثة أسماء أو ثلاثة مسميات، هي البرد والحبر والشملة. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا عدة أحاديث. ذكر أولا حديث حباب رضي الله عنه، وهو قطعة من حديث سبق أن مر فيما مضى، ولكنه أورد هنا قطعة منه تتعلق بالموضوع، وهي البردة، وهي قوله رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. والمقصود منه قوله بردة له، متوسد بردة له يعني جعلها وسادا له، توسدها رسول الله عليه الصلاة والسلام. شفوا إليه ما يجدون من الشدة ومن ضعفهم، وهو ضمن حديث سبق أن مر في صحيح البخاري، ذكره مسندا، وفي هذا الموضع ذكره معلقا، وذكر هذه القطعة منه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك، والبرد هو كساء من الأكفية التي كانت معروفة عند العرب في الجاهلية والإسلام. ثم أورد بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير وعليه برد نجراني، يعني مصنوع في نجران ومنسوب إلى نجران، وكان غليظ الحاشية، يعني حافته وجانبه يعني كان غليظا، فجاء أعرابي وجبذه جبذة شديدة يعني تله، حتى أثرت تلك الجبذة بعنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حافت الرداء أو حافت البرد، وكانت غليظة أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم حتى صارت وسما، يعني يعرف شدة الجبذة التي أثرت في عنقه عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه، يعني لما جبذه تلك الجبذة الشديدة التفت إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال له: مر لي من مال الله الذي أعطاك الله. مر لي من مال الله يعني مر لي بعطاء، يعني أمر لي بأن أعطى شيئا من المال. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قابل هذه الجفوة وهذه الغلظة وهذه القسوة بالضحك والتبسم، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن كمال صفاته عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الإيذاء ما قابله إلا بالتبسم والضحك، وغفر لهذا الأعرابي ما حصل منه. وهذا يدل على جفاء بعض الأعراب، لأن هذا من الجفاء لكونه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجذبه هذه الجذبة الشديدة حتى يؤثر، تؤثر حاشية الرداء وحاشية البرد في عنقه عليه الصلاة والسلام. ثم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإساءة وهذه الغلظة وهذا الجفاء بالتبسم، ثم يأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم، ثم يأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام. والمقصود من إيراد الحديث هنا ذكر البرد النجراني، لأن من جملة الأكسية ومن جملة الألبسة البرد، وجمع بردة وهو كساء معروف عند العرب في الجاهلية والإسلام.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سعد بن سعد انه قال جاءت امرأة لبردة فقال جاءت امرأة لبردة قال سعد هل تدرون من البردة؟ قال نعم، هي الشمس منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيدي اخسوقها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسنيها. قال يا رسول الله أكسنيها. فقال يا رسول الله أكسنيها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون تغني يوم أموت. قال شعر فقال اكتفنا.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي يقول فيه إن امرأة جاءت ببردة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إنني نسجت هذه بيدي لأكسوكها يا رسول الله، فأعطتها للرسول صلى الله عليه وسلم فأخذها هدية أهدتها تلك المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت إنها نسجتها بيدها، يعني احتفاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وإكراما للرسول عليه الصلاة والسلام عملت هذا بيدها خصيصا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تريد أن تتشرف بتقديمها هدية للرسول عليه الصلاة والسلام ليلبسها. فجاءت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطتها إياه، فقبلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه دخل منزله وهي معه ولبسها وخرج إلى الناس وهو لابسها، يعني لابس هذه البردة التي أهدتها إليه هذه المرأة الصحابية من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى أصحابه وجلس بينهم جاء رجل وجسها، يعني لمسها، فقال اكسنيها يا رسول الله. فقال نعم. ثم انه جلس ما شاء الله ان يجلس، ثم انه دخل منزله فطواها، ثم خرج واعطاها اياه، فلامه الناس وعاتبه الناس وقالوا كيف صنعت، ما احسنت، كيف تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد من سأله، أنه لا يرد سائلا. فكان جواب هذا الصحابي السائل قال إنني ما سألته إياها لألبسها، وإنما سألته إياها لتكون كفني، يعني أراد أن يكفن بهذه البردة التي لبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتبرك باللباس الذي باشر الجسد الشريف، جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد أن يتبرك به وأن يكون كفنه إذا مات. فهذا الحديث فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء من الاحتفاء والإكرام للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذه المرأة نسجت هذه البردة بيدها لتتقدم بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتهديها إليه ليلبسها، فقبلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لبسها. وتقدم هذا الصحابي وطلب منه أن يكسوها إياه وأن يعطيها إياه، والرسول عليه الصلاة والسلام لجوده وكرمه وإحسانه كان لا يرد سائلا. وسبق أن مر في الحديث الذي قبل هذا في قصة الأعرابي الذي جبل رداءه جبلة شديدة حتى أثرت في عنقه عليه الصلاة والسلام، ثم قال مر لي مما لله الذي أعطاك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه، فهو عليه الصلاة والسلام أجود الناس كما قال ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، قال ذلك أنس، قال ذلك ابن عباس، كان رسول الله أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. جاء في حديث أنس وفي حديث ابن عباس أنه كان أجود الناس، وهذا من جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يرد سائلا. فهذا الرجل الذي سأله تلك البردة وقد لبسها محتاجا إليها عليه الصلاة والسلام، ولكنه لكونه لا يرد سائلا، وهذا من صفاته ومن أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، أعطاها إياه ولم يرده مع حاجته إليها. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما لاموا هذا الرجل السائل بيّن لهم السر والسبب في سؤاله إياها، سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البردة، وأنه ما سألها ليلبسها، وإنما سألها لغرض نبيل وغرض شريف، هو أن يكفن بها وأن يمس وأن يكون هذا اللباس الذي باشر جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام يباشر جسده إذا مات. فهذا قصده، وهذا الذي دفعه إلى هذا السؤال الذي لامه عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من إيراد الحديث هنا ذكر البردة، وأن تلك المرأة نسجت بردة لتهديها للرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفعون نمرة عليه قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجلا من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت يا عكاشة.
عكاشة. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ويدخلونها وجوههم مشرقة مضيئة كإضاءة البدر كإضاءة القمر. والحديث سبق أن مر في مواضع من حديث ابن عباس رضي الله عنه ولكنه هنا لأول مرة يأتي في البخاري من حديث أبي هريرة. سبق المرة في مواضع من حديث ابن عباس، وهنا جاء من حديث أبي هريرة، ويعتبر حديثا مستقلا وليس مكررا، لأن التكرار إنما يعتبر بالنسبة للصحابي الواحد، يعني كون الصحابي يكون واحدا فيأتي الحديث مكررا عنه، يعني يورده البخاري مكررا عن الصحابي. أما إذا اختلف الصحابي وصار صحابيا آخر فهذا لا يعتبر مكررا، إن التكرار إنما هو باعتبار الصحابي الواحد، يكون الحديث عن صحابي فيأتي 4 مرات أو 3 مرات يعني معناه مكرر. أما كونه يأتي عن صحابي آخر فهذا لا يعتبر مكررا، هذا لا يعتبر مكررا، وإنما يعتبر حديثا مستقلا غير مكرر. ولهذا حديث جبريل المشهور متفق عليه من حديث أبي هريرة، لأنه جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ولكنه من حديث عمر من أفراد مسلم، فهو أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم حديث عمر في مجيء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، فهو من أفراد مسلم من حديث عمر، ومتفق عليه من حديث أبي هريرة، والحديث هو حديث جبريل. فإذا العبرة بالصحابي، والتكرار إنما هو بالنسبة للصحابي لا بالنسبة لاختلاف الصحابي، ولهذا يقال متفق عليه يعني من حديث بالنسبة لحديث الصحابي الواحد، ويقال هو من أفراد مسلم أو من أفراد البخاري يعني بالنسبة للصحابي الواحد. والموضوع قد يأتي عن صحابة متعددين ولكنه لا يعتبر حديثا واحدا، وإنما يعتبر حديثين أو أحاديث، وذلك أن الاعتبار بالتكرار إنما هو للصحابي الواحد وحديث الصحابي الواحد. ولهذا يقال إن الحديث إذا جاء عن طريق صحابي آخر يقال له شاهد، شاهد لحديث الصحابي الآخر يعتبر شاهدا له. وقد يأتي الحديث عن جماعة من الصحابة يكثرون فيكون حديثا متواترا، يعني حديث واحد جاء عن فلان الصحابي وفلان الصحابي وفلان الصحابي، فإذا كثروا كثرة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، يعني بالنسبة من أول إسناده إلى آخره سيكون متواترا. إذن مجيء حديث أبي هريرة في قصة 70,000 هو لأول مرة ولا يعتبر مكررا مع ما مضى، لأن ما مضى إنما هو عن ابن عباس، وهنا إنما هو عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول إن 70,000 يدخلون الجنة على إضاءة القمر، يعني وجوههم كإضاءة القمر، يعني مشرقة مضيئة كإضاءة القمر من ليلة البدر، وهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وسبق أن جاء في حديث ابن عباس أنهم الذين لا يفتوون ولا يتطيرون، أنهم الذين لا يسرقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال من الأنصار فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. والحديث أورده البخاري هنا من أجل ما جاء فيه من ذكر أن عكاشة بن محصن لما قام يرفع نمرة عليه، يعني لباس، وقال له نمرة يعني يرفعه، قام يعني ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يجعله من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام يرفع نمرة عليه. والنذرة كساء قيل انه فيه خطوط وانه ملون، وانه قيل لهذا الكساء نمرة لانه يشبه جلد النمر في تلونه، وانه فيه خطوط وانه ليس على هيئة واحدة ولا على طريقة واحدة. اذا البخاري رحمه الله اورد حديث ابي هريرة في قصة 70,000 من اجل هذه الجملة التي فيه، وهي ان عكاشة بن محصن قام يرفع نمرة عليه وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، ادعو الله ان يجعلني منهم. وهذا من انواع الشفاعة، يعني طلب الدعاء شفاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل لعكاشة بن محصن لأن يكون من 70,000. ولما قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبق في بها عكاشة. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لأنه أجاب هذا السائل بهذا الجواب، قال سبقك بها عكاشة. يعني معناه لو أنه فتح الباب لهذا ولغيره لأوشك أن ينتهي 70,000 وأن يتقدم أحد لا يستحق أن يكون من 70,000، ولكنه عليه الصلاة والسلام بكمال أخلاقه وكمال صفاته الحميدة قال سبقك بها عكاشة، وانتهى الأمر عند هذا الكلام وعند هذا الجواب من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه قال قلت له أي الثياب كان أحب إليك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبر الحبرة. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنا أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريقين، وأن وفي أحد الطريقين أن قتادة سأل أنس بن مالك أي الثياب أحب إلى رسول الله عليه السلام، فقال الحبرة. الحبرة هي كساء يصنع باليمن، وقال له حبرة، وكان أحب اللباس أو أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذا الحديث عن أنس. في أحد الطريقين أن أنس أخبر بأن أحب الثياب إلى رسول الله من حبرة، وفي الطريقة الأخرى أن قتادة سأل أنسا عن ذلك، وهذا فيه أمن التدليس من قتادة، لأن فيه أنه سأل أنسا، يعني معناه الاتصال موجود وأنه ليس هناك فيه تدليس، لأن قتادة معروف التدليس، ولكن كونه سأل أنس بن مالك وأجابه يعني معناه أنه ليس هناك تدليس.
وقال حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بقلد عبرة.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها أخبرت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي سجي ببرد حبرة، وسجي بثوب من هذا النوع الذي كان أحب اللباس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما مر في حديث أنس. سجي يعني غطي، يعني وضع عليه هذا الكساء، وضع عليه هذا اللباس الذي يقال له الحبرة، الذي هو أحب الألبسة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سجي به غطي به لما مات. وسبق أن مر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جاء وقد سجي غطي كشف عن وجهه وقبل، كشف عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب الأكسية والخمائص. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عشوة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب الأكسية والخمائص. الأكسية جمع كساء والخمائص جمع خميصة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أولها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل به الموت يعني في النزع وروحه تنزع روحه ينزع عليه الصلاة والسلام لما نزل به لما نزل به الموت طفق يعني جعل يطرح خميصة له على وجهه وهذا هو محل الشاهد خميصة يعني كساء وقال له خميصة طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم يعني إذا انحبس النفس كشفها عن وجهه ثم غطى بها وجهه وكان في حمى شديدة عليه الصلاة والسلام وكان يوعك وعكا شديدا فكان يغطي وجهه بتلك الخميصة فإذا اغتم يعني أحس بضيق التنفس بسبب هذا الكساء على وجهه كشفه. قالت رضي الله عنها قال وهو كذلك يعني وهو في النزع لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم قالت يحذر ما صنعوا يعني هذا الكلام الذي قاله في أواخر لحظاته وأواخر أيامه عليه الصلاة والسلام الغرض منها التحذير أن تصنع هذه الأمة ما صنعت الأمم السابقة وهذا من كمال نصح عليه الصلاة والسلام حيث بين في أواخر لحظاته ما كان يفعله اليهود النصارى لأنبيائهم وصالحيهم وأنهم كانوا يتخذونها مساجد وغرض الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك التحذير من أن تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمم السابقة ومقصود من إيراد الحديث هنا ذكر الخميصة وهو كساء من الأكسية لما نزل به الموت وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل
وذكر أن هذا حصل منه في آخر لحظاته يدل على أن هذا الحكم محكم غير منسوخ محكم غير منسوخ لأنه لا مجال للنسخ لأن هذا في أواخر لحظاته عليه الصلاة والسلام وكان حذر من ذلك في أوقات متقاربة في مرض موته عليه الصلاة والسلام فإنه كما جاء في صحيح مسلم علي جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبله كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الحديث جندب قال سمعت رسول الله قال أن يموت بخمس وقبل أن يموت بخمس حذر ولما نزل به الموت وروحه تنزع أيضا حذر من ذلك على من كمال بيانه كمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإنه بلغ البلاغ المبين وأوضح الحق غاية الإيضاح وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه وما ترك شرا يباعد من الله إلا وحذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة له لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بجانية أبي جهل بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام يعني لها فيها خطور فنظر إلى أعلامها نظرة ولما فرغ من الصلاة أمر بها بأن يذهب بها إلى أبي جهم وطلب أن يؤتى بالأمجانية وهي أيضا لباس. والمقصود والحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة ولكنه أورده هنا في باب الأفسية والخمائص من كتاب اللباس لأن فيه ذكر الخميصة لباس وقال له الخميصة له أعلام. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بذلك اللباس ثم إنه لما فرغ أرسل بهذا اللباس إلى أبي جهل. والمقصود منه كما عرفنا ذكر الخميصة كما في الحديث الذي قبله في ذكر الخميصة التي كان يغطي بها وجهه وفي مرض الموت وفي النزع وهذا في ذكر الخميصة التي لبسها وصلى فيها ثم بعد ذلك نزعها وأمر بإرسالها إلى أبي جهل.
وقال حدثني مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وراها الذي يروي عنها أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وقال إن عائشة يا أم المؤمنين أخرجت لنا كساء وإزارا غليظا وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين يعني هذا لباسه لما مات اللباس الذي كان عليه لما قبض روح الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا لباسه يعني معناه آخر لباس لبسه وآخر لباس لبسه في حياته وهو الذي قبض وهو عليه هو هذا الكساء وذلك الإزار الغليظ. والحديث أورده البخاري رحمه الله في باب الأكسية والخمائص يعني في ذكر هذا الكساء.
باب اشتمال الصماء. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله عن حبيب عن حصن بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى تتبع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وأن يحتلي بالثوب الواحد ليس على فرسه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء.
ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم وهي باب اشتمال الصماء. باب اشتمال الصماء يعني هذه هيئة من هيئات اللباس وكيفية من كيفيات اللبس نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو مشتمل على عدة أمور سبق أن مر في كتاب الصلاة في كتاب البيع وجاء هنا في كتاب اللباس من أجل أنه مشتمل على هذه الكيفية وعلى هذا النوع من اللبس أو الكيفية من اللبس وهي اشتمال الصماء. فإيش أول الحديث؟ ونهى رسول الله عن الملامسة عن الملامسة والمنابذة، وهذا في البيع، وأن يلمس الإنسان الشيء ويقول الذي ألمسه قيمته كذا، أو المنابذة يعني كل واحد ينبذ للآخر ثوبه دون أن ينظر إليه ويتم البيع بينهما على ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني حتى الإنسان يقلب الشيء وحتى يعرفه وحتى يقدم على بينة، ما يكون بمجرد أنه هذا ينبذ وهذا ينبذ دون أن يعرف ما اشتمل عليه هذا الثوب وكيف هو، وهل هو سليم وغير سليم، وهل فيه خروق، وهل فيه تشقق وتمزق وما إلى ذلك، يعني حتى ينظر إليه هل هو معيب وغير معيب. وعن صلاتين، يعني صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، وعن صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وعن الاحتباء في الثوب، وأن يحتبي الإنسان بالثوب يعني يجلس، يعني ينصب ساقيه ثم يلف عليه ثوبا ويكون أعلاه مكشوف، يعني يرى منه فرجه. نهى رسول الله عن ذلك، يعني الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه من شيء، يعني يكون فرجه من فوق مكشوف، يعني لف على ساقيه وعلى ظهره ثم صار أعلاه مكشوفا. هذا لا يجوز، لأن فيه بدو العورة وظهور العورة، هذا يسمى الاحتباء. وعن اشتمال الصماء، واشتمال الصماء فسرت بعدة تفسيرات يأتي ذكرها في هذا الحديث، وسبق أن جاء أو مر في كتاب الصلاة في كتاب في ستر العورة، وفسرت بأن يعني كما يأتي في الحديث أنه يجعل الكساء ويلاقي بين طرفيه على عاتقه الأيسر فتنكشف عورته من الجهة اليسرى إذا لم يكن عليه ثوب آخر. وفسرت أيضا بأنها يعني يجعل اللباس يلفه عليه وتكون يديه من الداخل، تكون يديه من الداخل فيكون يعني اللباس ملفوفا عليه ويداه داخلتان تحت اللباس، فيكون كأنه صفة صماء ليس لها منافذ.
فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده من ليل أو من نهار ولا يقلبه إلا بذات، والمنابذة أن يمدد الرجل إلى الرجل بثوبه ويمدد الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا فراغ. واللبستان اشتمال الصماء، والصماء يجعل ثوبه على أحد عاتقين فيبدو أحد شقين ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على
فرجه
منه شيء.
ثم أورد حديث أبي سعيد وهو بمعنى الحديث المتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن نهى عن لبستين وعن بيعتين، البيعتين هي الملامسة والمنابذة، وهذا الحديث في تفسير الملامسة والمنابذة. وعن اللبستين وهي الاحتباء واشتمال الصماء، وهذا فيه تفسير اشتمال الصماء، وأن يجعل يعني طرفي الثوب على أحد عاتقيه فيكون يعني يبدو يعني من الجهة الأخرى، يعني إذا لم يكن عليه ثوب آخر يعني قد تنكشف عورته وتبدو عورته. وهذا أحد تفسيرات لاشتمال الصماء. وعن صلاتين، هما صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
باب الاحتباء في ثوب واحد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتمل الرجل بالثوب الواحد ليس على فرده منه شيء، وأن يحتمل بالثوب الواحد ليس على أحد الشقين، وعن الملامسة والمنابلة.
ثم أورد حديث أبي هريرة، ثم أورد باب الاحتباء في ثوب واحد. ورد حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر في الباب، لأنه جاء من طريق أخرى، وفيه إيش نقوله؟ نهاره فلم عن لبستين، ثم فسر هاتين اللبستين وهي الاحتباء واشتمال الصماء، فقال يعني اللبستان أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه من شيء، يعني معناه أنه ينصب ساقيه، يعني يجلس على إليته وينصب ساقيه ثم يلف على ظهره وعلى ساقيه ثوب، ثم يبقى فرجه من جهة السماء مكشوف، يعني مكشوف ليس عليه شيء. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. واللبسة الثانية هي اشتمال الصماء، يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو العاتق الآخر، يعني ليس الجنب الآخر ليس عليه شيء، في يعني يكون في ذلك بدو العورة إلى أن يكون هناك ثوب آخر تحت هذا اللباس الذي اشتمل به والتحف به. نعم هذا سبق نمر.
وقال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استماك الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
ثم أورد حديث أبي سعيد الذي تقدم، هناك أورده من أجل اشتمال الصماء، وهنا أورده من أجل الاحتباء في ثوب واحد.
باب الخمسة السوداء. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي سعيد عن سعيد بن فلان وعمر بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد أنها قالت وجيء النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون عن النفس وهذه؟
قال أوتي، قال أعد الحديث وأوتي أول حديث أول مثل
هو عمرو بن سعيد.
نعم.
عن أبيه عن سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد عن أم خالد بنت خالد أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون عن النفس وهذه؟ فسكت القوم. قال أوتوني بأم خالد أتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها فقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة في بابه باب الخميصة السوداء. باب الخميصة السوداء أفرد هذه الترجمة مع أنها داخلة في ترجمة السابقة وهي الخمائص لما فيها من هذا الذي يخصها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بخمائص فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال أترون من نفسه هذه؟ ثم إنه دعا بأم خالد بنت خالد فأتي بها تحمل، يعني وهي صغيرة لأن الخميصة صغيرة، ودعا بهذه الفتاة الصغيرة ليكسوها فتكون لباس على قدر اللابس، فتلك الفتاة الصغيرة وهذه الخميصة سوداء صغيرة. فدعا الرسول بهذه الفتاة بهذه البنت ثم كساها إياها. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، يعني قوله عليه خميصة حريفية أو خميصة جونية، يعني أنها فيها سواد، يعني لونها يعني يميل إلى السواد. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث تحت باب الخميصة السوداء، يعني كون سلم لبس هذه الخميصة أو عليه هذه الخميصة من أجلها. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا، وسبق أن جاء في مواضع، سبق أن أورده البخاري رحمه الله في مواضع، وهنا أورده من أجل ذكر الخميصة.
باب الثياب الخضر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة علي أخي مار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة من جلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة ما رأيت مثل ما يرقى الناس لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من دم إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. فأخذت هدبة من ثوبها فقال غلبت والله يا رسول الله إني لأنفضها عبد العديد ولكنها ناجز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك لم تحل له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيل ذكي. قال فأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين والله لهم أشبه به من التراب في الغراب.
باب ايش؟
باب الثياب الخضر.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الثياب الخضر. أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت تشتكي من زوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي وأنها لا تستفيد منه شيئا وأن ما معه مثل هدبة الثوب وأنه لا يغني عنها شيئا. وكانت عائشة رضي الله عنها وقد جاءت عليها خمار أخضر، وهذا هو محل الشاهد في باب الثياب الخضر، كأن عليها خمار أخضر تغطي به وجهها ورأسها. هذا هو مقصود من هذا الحديث. وحديث رفاعة وحديث قصة زوجة رفاعة القرظي سبق أن مر في مواضع، ولكنه في هذا الموضع أكثر تفصيلا، لأن فيه ذكر مجيئها إلى عائشة وذكر هيئتها، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لجلدها أشد خضرة من ثوبها. المقصود من ذلك قيل إما أنه لنحافتها أو لأنها يعني لأثر الضرب، يعني أثر ضربه إياها. وفيه أن يعني عائشة أن عكرمة قال إن النساء ينصر بعضهن بعضا، وأن عائشة قالت لجلدها أشد خضرة من ثوبها وشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن زوجها عبد الرحمن بن الزبير لا تجد منه ما يغني عنها، وأن ما معه مثل هدبة الثوب. فعلم عبد الرحمن بن الزبير بمجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فجاء إليه ومعه بنون له من يعني من غيرها قبلها، يعني معنى أنه يولد له وأنه ليس عنينا وأنه له أولاد، فجاء بهم وقال أنها كذبت وأنه ينفضها نفض الأديم، يعني كناية عن يعني إعطائها ما تستحق وإعطائها ما تريد، ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعها القرضي الزوج الذي بثها فطلقها ثلاثا وهي تريد أن ترجع إليه. فالرسول وقد جاء معه بأولاده وشبههم به بين، حيث قال يعني أشبه به من الغراب بالغراب، يعني معناه أنهم يشبهونه وأنه ممن يولد له وأنه ليس يعني عنينا يعني كما تزعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الأمر كما تذكرين فلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا يصلح لك الزوج الأول إلا بعد أن تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث سبق أن مر في كتاب الطلاق وفي غير كتاب الطلاق، ولكنه جاء هنا في كتاب اللباس وفي باب الثياب الخضر من أجل أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت أن هذه المرأة عليها خمار أخضر.
باب الثياب البيض. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد أنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه ويميني رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد.
ثم أورد البخاري رحمه الله يسميه باب الثياب البيض، وأورد حديث من؟
حديث
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رأيت بشمال رسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني على هذه الهيئة. المقصود من ذلك الملائكة الذين قاتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن أحدهما جبريل والثاني ميكائيل قد نزلوا يقاتلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن الملائكة نزلت في غير بدر، الملائكة نزلت في بدر وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت أيضا في غير بدر لأن الحديث في أحد، الحديث في أحد. وسعد رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه رأى عن يمين رسول الله رجلين عليهما ثياب بيض، المقصود من ذلك الملكان، يعني هؤلاء ملائكة وليسوا آدميين، وإنما هم من الملائكة نزلوا للقتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك ذكر الثياب البيض لأن هنا عليهما ثياب بيض.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن الحسين عن عبد الله بن جريدة عن يحيى بن عمر أنه حدثه عن يحيى بن عمر حدثه أن أبا الأشد الدؤلي أن أبا الأشد الدؤلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيت وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم عنه أبي ذر. قال أبو عبد الله قال عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله كفر له.
وما أرد البخاري رحمه الله حديث أبي ذر أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض، وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث في باب الثياب البيض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثوب الأبيض، وأبو ذر جاء إليه وعليه ثوب أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة؟ مش الاخر
الحديث. ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك.
ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك لدخل الجنة. فقال ابو ذر وان زنى وان سرق. قال وان زنى وان سرق. فاعادها ابو ذر فاعاد وفصل الجواب ثم عاد فاعاد وقال على رغم ابي انت ابي ذر. المقصود من ذلك ان يراد الحديث هنا ذكر الثوب الابيض وان النبي عليه الصلاه والسلام